أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى أحكام حج الصبي المميز وغير المميز، من جملة الأحكام التي تعرض لها فقهاء السنة وبالمناسبة أيضا فقهاء الشيعة، نفقة السفر، وهل نفقة السفر تكون على من مال الصبي أم نفقة السفر يكون من مال الولي بإصطلاح، إما من مال الولي مطلقا وإما لأقل أبيه أو مثلا بالوصية يعين مالا لمخارج السفر. أشرنا إجمالا إلى أن هذه المسألة لم تذكر، يعني مسألة النفقة بالنسبة إلى الروايات الواردة عند السنة وعند الشيعة، بل أصولا المسائل المالية والمالية لم تطرح في روايات السنة. قلنا عند السنة فقط حديثان، ألا هذا حج؟ قال نعم. وحديث جابر، حججنا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ليس فيه تعرض لجانب المالي مطلقا، هذا بالنسبة إلى رواياته. أما بالنسبة إلى رواياتنا، باعتبار أن جملة من الفروع ذكرت خلال هذه الفترة، ورد في روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم حكم بعض التصرفات المالية، منها الكفارات، إذا أتى الصبي بشيء فيه كفارة فهل من مال الصبي أو من مال الولي، ومنها الهادي، هل ثمن الهادي على الولي أم على الصبي، هذا موجود في رواياتنا. و أما نفقة السفر لم تذكر أيضا في رواياتنا، لا في روايات العامة ولا في رواياتنا، فهذا غير مذكور في الروايات الواردة عن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين. وتعرض فقهاء السنة لهذه المسألة من القديم، تعرضوا أن نفقة السفر، يعني لما تعرضوا للكفارات وهدية كذا أيضا تعرضوا، لكن احتمالا في زمان متأخر، لأنه في رواية، يعني في كتب الأصحاب نقلوا مثلا وجهين عن الشافعي في باب نفقة السفر. إذا فرضنا الآن لست في مقام تحقيق، الآن فقط في مقام عرض المطلب إجمالا، إذا فرضنا أن المطلب كان من زمن الشافعي، من الطبيعي أن لا يتعرض له في روايات الإمامين الباقرين سلام الله عليهما، يعني جائز ذلك إذا فرضنا كان في كلام الأئمة المتأخرين التي الآن بالفعل لم تصل إلينا، أن نفقة السفر الزائد على نفقة الحضر تكون من مال الصبي أو من مال الولي. ولكن تعرض العلماء السنة لهذه المسألة، وطبعا تدريجا وحسب القاعدة معلوم فقط ابتداء من الشيخ الطوسي تعرضوا لهذه المسألة، الشيخ رحمه الله في المفسود، وجاء ذلك أيضا في كتب المتأخرين، و لعله مشهور أنه من مال الولي. وطبعا الأصحاب تعرضوا للمسألة بعد ذلك بتفصيل، يعني المسألة إذا فرضنا مثلا من باب المثال كانت ابتداء بصورة مجمل، لكن فيما بعد تعرضوا بتفصيل للدليل ومناقشة الدليل والنتيجة النهائية، القول النهائي. بالنسبة مثلا على السيد اليزدي رحمه الله في المسألة الخامسة، تعرض للنفقة الزائدة على نفقة الحضر، وفي المسألة السادسة من نفس الباب بله. و المسألة الثالثة هم طويلة عنده، الهدي والكفارات، يعني تعرض للمسألتين، للتصرفات للمسائل المالية في مسألتين الخامسة والسادسة. الخامسة بالنسبة إلى نفقة السفر، والسادسة بالنسبة إلى الهدي والكفارات. قلنا الهدي والكفارات في نصوص أصحابنا منصوصه. نعم هنا تفصيل في بعض الكفارات ليست في الروايات أضافها فيما بعد، وإلا أصل المطلب في الروايات موجودة. النفقة الآن لم تصل إلينا، إذا فرضنا حتى الروايات تعرض لذلك، بالفعل لم تصل إلينا روايتون في باب النفقة. و السيد اليزدي بنفسه رحمه الله مال الى رأيان عبداه صاحب الجواهر، و نقرأ ان شاء الله فد مقدار من عبارت الجواهر، فد مقدار من عبارت الاستاذ، و بعد ذلك نبدأ ان شاء الله بالتحقیق. قال رحمه الله النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولی لا من مال الصبی لا يكون من مال الا اذا كان حفظه موقوفا على السفر به او يكون السفر مصلحة له. يعني اذا فرضنا علاين لابد من السفر، مثلا الولي لا يستطيع ان يبغي الولد في بلده بلا مراعي لشؤونه، فلابد ان يأخذه معه الى السفر، فمصلحة الصبي تقتضي السفر به. طبعا هو يأخذه الى الحج، ومن مصلحته يأخذه الى الحج، وحينئذ تكون النفقة من مال الصبي. هذا ما مال عليه في كتاب الجواهر أيضا. قال الأستاذ رحمه الله سلم أنه بدأنا دائما ابتداء بكلمات الأستاذ، طبعا الأمور التي محل كلام، يعني محل تأمل وتبيين واحترام، الأمور الواضحة لا نتعرض. نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمساكن و نحو ذلك مما يتوقف عليه و تكون من ماله. سابقا هم ذکرنا خلال الابحاث و تعرضنا به تفصیل قبل سنوات طوال، عقدوا بابا با عنوان او کتابا با عنوان کتاب النفقات او باب النفقات، عادتا فی کتاب الحج. هنا تعرضوا لنفقت الولد، لنفقت الوالدین، لنفقت الخادم یعنی امعف و العبد، و لنفقت زوجه و لنفقت الحیوان ایضا.
مناسبت شیابا
مناسبت ازدواج دیگه، چون عمرش در زوج و زوجه است، زوجه. هنا تعرض اصلا جعل و باب اسم و النفقات
در حج؟
نه زواج، نکاح. زواج. من حج گفتم،
من فکرم حج
نه نکاح. فی کتاب نکاح تعرضو لمسئله نفقات، انواع النفقات. و هناک ادعو الاجماع، نه الان فی بالی، یعنی خب تعرض، یعنی درستن مثلا مفصله، لیکن الان فی بالی لم تذکر روایتون فی هذا المجال فی ان نفقت الصبی والاولاد من اموالهم، مثلا صبی من حین ولادتی قدمت له هدایا له اموال، قالو نفقته من ماله لا من مال الوالد. نحن عادتا الان خب نصف نفقت الاولاد حتی بعد الکبر، لیکن المعروف یعنی الموجود فی الفقه هکذا انه نفقت الاولاد حتی من حین الولاده. مثلا یتصور ان الولد یکون له اموال، مثلا او الوالد وهب له و غیره، مثلا هدایا قدمت له و له اموال. قالوا حين يذن بعض الدول، دول خاصه يجعلون نفقت اموال خاصه للاطفال من حين الولاده، فقالوا حينئذ الوالد ينفق، لا يجب على الوالد الانفاق على الولد اذا كان الولد متمولا مستغنيا ماليا لا حاجز له. نعم اذا كان محتاجا ينفق عليه الوالد، بالعكس الولد ينفق على الوالد اذا كان محتاجا. نعم للوالد ان ياخذ من مال ولده على تفصيلا، اصلا عقد بابا لذلك في كتاب الوسائل على تفصيلا باعتبار قول رسول الله انت و مالك لأبی على تفصيل. اما الولد یأتی یأخذ من مال الوالد، اما الوالد بامکانه، و هذا هم یحتاج الى شرح و تفصیل و تعرضوا لهذه المسئله ايضا مسئله الوالد والولد في باب استطاعه ان شاء الله اذا نصل الى ذاك الباب هم لها. قال و ان الولد اذا كان متمولا جدا فهل الوالد يصبح مستطيعا به اموال الولد؟ بناءهم لا، لا يصير مستطيعا، لا تحصل له الاستطاعه به اموال الولد. ان شاء الله تعالی بعض المسائل بإذن الله تعالى نتعرض إجمالا لما فيها من النقاط المهمة. فما أفاده الأستاذ لا إشكال يعني لا خلاف في الواقع، لا ابتداء يبقى في ذهن الإنسان الإشكال. نعم بالنسبة إلى نفقة الزوجة واجبة على الزوج وضعا وتكليفا حتى ولو كانت الزوجة متمول جدا. نفقة الأولاد لا، نفقة الوالدين هم لا، لا تجب نفقة الوالدين على الولد إذا كان الوالدان متمولين ومستغنين مالياً، فهينئذ نفقتهما لا تجب على الولد وكذلك العكس. مع الفقر نعم تجب النفقة حتی للأم على كلام سران دسنا أن الأم إذا كانت متمولة والولد فقير قالوا يجب عليها أن تنفق على ولدها الفقير. و هذا الوجوب وجوب تكليفي صرف، بمعنى انه اذا فرضنا ان الوالد عصى ولم ينفق على ولده الفقير مثلا مده شهر شهرين سنه لم ينفق، بعد لا يؤخذ من ماله النفقه تكليف. اما بالنسبه الى الزوجه لا تكليف و وضع آن. اذا لم ينفق على زوجته مثلا لمده سنه او اقل او اکثر حينها ذن تأخذ النفقة من الزوج. فالفرق بين نفقة الوالدين على الولد والولد على الوالدين ونفقة الزوج على الزوج من هذه الجهات، يعني نفقة الزوج واجبة تكليفا ووضعا وفي ذمة الزوج، وحتى إذا لم يؤدي ذلك تأخذ منهم بعنوان دين، يصير دينا عليه في ذمته الدين. و اما نفقة الولد على الوالد اول عز لا، اولا مع التمول مع الاستغنام مع وجود اموال لا تجب النفقه. نعم للولد هنا حکم آخر و هو لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم، للولد ان یاکل من بیت والده، اکل به معنا مثلا طعام موجود یدخل بیت والده، یرا مثلا فی الثلاج اکلا یأکله، هم المراد بالاکل التصرف. ایضا هذه المسئله محل کلامه و بالمناسب هم تعرض لها فی باب القصد، فی باب صلات فی المکان المخصوب و لباس المخصوب، فی باب لباس مکان المخصوب تعرض لداره انه الولد اذا دخل بیت والده یجوز دخل اکل لا جناح علیه کن تکن، و کذالک البیوت التي ذکرت او ما ملکتم مفاتحه و مفاتحه، یعنی نفرض انه صدیق و اعطا مفتاح له مفتاح البيت دخل البيت را شيء في الثلاجة يجوز له اكله، لكن الكلام في انه يجوز ان يصلي في هذا المكان من دون اذن له ام يعتبر تصرفا غير مشروع. على اي هذه الفروق بالمناسبات المختلفة ذكرت في ابواب مختلفة، و سبقا شرحنا كان من جملة الامور في باب الفقه يعني هذا المطلب توسع في مسائل فقه. ان شاء الله في هذه المسألة نذكر يعني بمناسبة مثلا هذه المسألة في باب كذا، هذه المسألة في باب كذا. حالا و اذا كان الهدف بيان ضابطة عام لذلك هذا كان يسمى بالأشباه والنظائر يعني القواعد الفقهية، و اذا كان المراد بذلك لا شبيه له هذا قد يكون داخل في الفقه اصلا، كما عندنا كتاب الاشباه والنظائر لخالي المحقق مالي عم العلامه خالي يحيى بن سعيد اظنه مدخول الكتاب، بس فقه ليس قواعد فقهيه، بس يذكر الاحكام المشابهه باسرار النظيره. على عين كيف ما كان فهذا انما اذكره للتعود على هذه الطريقه، خصوصا في كتب السنه كثير كان، لانه كان يؤدي في بعض المجالات الى القياس، وفي كتب الشيعه ليس بهذه الكثره، لكن في في الآونة الأخيرة يعني في المؤلفات الأخيرة، وذكرنا ابتداء من الشيخ طوسی ثم من العلامة ثم تقریبا من بدأ بفتح الباب و تأملات المقدس الأردبيل المحقق الأردبيل رضوان الله تعالى عليه، و في ما بعد طبعا خصوصا بعد الأخباري بدأ الوحيد بشكل به أشكال مختلف ليس بشكل واحد، هذا الباب فتح هذا الباب في الفقه في الرجال في الحديث به أشكال مختلفة، و انصافا دخل الفقه الشيعي و خصوصا مع أصالة هذا الفقه و اعتماده و رجوعه إلى أهل البيت صلى الله عليه مجمعين أعطوا غناء للمسألة، مثلا هذا النفقة تعرض الأستاد أنه نفقة المأكل والمشرب والمساكن يكون من ماله، هذا صحيح هم، لكن الآن في ذهني لا دليل عليه لفظا، ادعى عليه الإجماع وتصادم الأصحاب والقبول كما قال لا إشكال لا خلاف لا غير. و اما النفقة الزائدة على الحضر التي يستلزمها السفر فقد يكون السفر مصلحة لصالح، هو في الواقع الأستاذ شرح عبارة الماتن ليس فيه شيء جديد لم يناقش إلا كذا، فحينه اذن يكون ان صرف المال الزائد هدفته كم سطر على الحضر حينه اذن مصلحة للصبي و يحسب من ماله، بقد لا يكون سفر مصلحة له حينه اذن تحسب على الولي لا على الصبي، هذا ما افاده الماتن و الاستادم شرحه زائد على كلامه رحمه الله، و قلنا ان هذا ذهب اليه جمله من الاصحاب اعتمادا على القاعده العامه، ان شاء الله نبين في هذه المساله عده نکات فنی موجوده، على ضوء هذه النکات توصلوا الى النتیجه، اصلا النتیجه قد تكون به اصطلاح من مال الصبي قد يكون من مال الولد و الى من مال الوالد، ان قیت به مال الوالد لانا بینا و ان الاولیاء الذین ذکروا فی هذا المقام موارده مختلفه، تصرفاته مختلفه، الحاکم له شأنون ولی بصیر له شأنون ولی اب له شأنون، ولذا نحن الان عادتا نذکر الاب الا لام فی مطلق، انه مثلا اذا کان الحاکم کما انه به اصطلاح یرسل سبیل مصلحت الامه لمصلحت المجتمع الاسلامی الى الحج لابد ان يتكفل به مصارفه کلن کل مصارفه يتكفله الحاکم، بعد حینه اذن لا يقول الحاکم السبیل له مال ام لیز له مال، لان الحاکم لا ينظر المسئله من زاویت شخص السبیل و انما ينظر من زاویت مصلحت الامه، فلذا ذاك شيء هذا شيء آخر لا ربط بينه في نظر أنه لا بأس أن يلتزم بأن الحاكم إلى لمصلحة الأمة أخذ شخصا المصارف، كما إذا أخذ كبيرا لذلك إذا أخذ شخصا كبيرا مثلا الحج، ولذا في الرواد ويدفع من بيت المال، النقطة ليست في ذلك أن هذا الشخص مالك أم ليس مالك من ماله ام من غير مال، النکته في باب الحاكم تختلف عن النکته في غير الحاكم كالاب او كالوصي، كما بينا ولو صار تفصيل لكن اجمالا بينا لان صار المساله اكثر كما امس اخيرا اشرنا الى ذلك. هذا بالنسبه الى اصل المطلب، و اما بالنسبه الى تفاصيل المطلب قبل الدخول في شرح المطلب، ابتداءا اذكر النکات التي لاحظوها في هذا المجال. اولا خب صار واضح، نحن نذكر على التسلسل، صار واضح بانه ليست المساله في باب النفقه منصوص عليها، فحينئذ يمكن يعني يتلاحظ نکات، النکته الاولى عبارة عن هذه القاعدة التي أفاده صاحب العربة والسيد الأستاذ وغيرهم، أنه تلاحظ مصلحة الصبي، فإذا كان السفر مصلحة للصبي من مال الصبي، وإذا كان اذا كان السفر ليس مصلحة للسبيل فمن مال الولي. النقطة الثانية ما جاء في كلمات جمل من العام أنه هذه قاعدة يلاحظ السبب. النقطة الفنية في هذه المسألة الفقهية يعني تقابل موجود ما بين السبب والمسبب. السبب مراد هنا يعني النقطة التي من أجلها صار هذا الحكم، والمسبب ما يترتب عليه من الحكم الشرعي. قالوا بما أن الشارع حكم بأن الصبي يستحب الحج به، حينئذ الولي يقوم بالحج للصبي، لكن ليس واجبا، فالولي هو الذي بسببه سافر الصبي، بسببه حج به. فإذا كان بسببه فيكون النفقة أيضا من ماله. وأما بالنسبة للحضر مثلا، نفقة الحضر هذا لا من ذات الصبي، ليس بخصوصيته، يعني الصبي له أموال، بما دام أنه له أموال ولا بد من إعاشة الصبي، إعاشته تكون بأمواله، يعني في هذا المجال يرجع إلى أموال الصبي ولا يرجع إلى مال الولي مثلا. أما بالنسبة إلى السفر، بالنسبة إلى الحج، يرجع إلى السبب لهذا الشيء، لهذا الأمر المستحب، والسبب هو الولي، قيام الولي بهذا السفر. فما دام قام بهذا السفر تكون الأموال، تكون النفقة من ماله أيضا، بقدر التقابل بين السبب والمسبب. هذا نقطة ثانية في المسألة. النقطة الثالثة في المسألة أن نلتزم بأنه أصولا إذا فرضنا الشارع جعل شيء مستحب، قال أمر مستحب، نقطة ثالثة اشتراسا أن نلتزم ونقول أصولا في بسال أحكام الشرعية التصرفات المالية المستحبة لا يقوم به الولي في مال الصبي، أمر مستحب. مثلا يتصدق، يأخذ أموال الصبي يتصدق بها، أصولا لا استحباب فيه، لا نقطة في هذا الكلام. صحيح الحج بالصبي مستحب، لكن أصولا صرف مال الصبي في نفقتي شبيه هذا المبنى الذي أفاده الأستاذ، صرف مال الصبي في التصرفات الاستحبابية المالية هذا لا يجوز، لا يلاحظ مصلحة الصبي أم لا. النقطة في ذلك أصولا صرف المال، سواء كان مصلحة الصبي في السفر أم لا، صرف المال في في التصرفات المالية المستحبة. أمس أشرنا إلى هذه القاعدة أن بعضهم ذهب إلى استحباب الزكاة المستحبة، استحباب الزكاة في مال الصبي، أو استحباب الصدقة في مال الصبي. قلنا انصافا طبعا جاء في كلمات السنة والشيعة ذلك أنه يستحب للولي أن يخرج زكاة الصبي، لكن قلنا انصافا لو كنا نحن وحسب القاعدة التصرفات المالية المستحبة شمولها لمال الصبي و العناية الخاصة بمال الصبي و حفظه و دفعه إليه بشرائط معينة بعد البلوغ و بعد إن آنستم منهم رشدا، هذا لا يتناسب، يعني الولي يأتي بالتصرفات المالية. و بعبارة أخرى، هل الإطلاقات الموجودة في باب التصرفات المالية المستحبة، مثلا صدقة السر تطفئ غضب الرب، أن يتصدق الإنسان على أرحامه، فالولي يأخذ من مال الصبي يتصدق به على أرحام الصبي مثلا، هل هذه التصرفات الاستحبابية المالية كلامنا هنا إطلاقات الأدلة تشمل مال الصبي أم لا؟ في مورد خاص مثلا دل الدليل على أنه زكى مال الصبي، هذا دليل خاص موجود، لا إطلاق بحسب القاعدة.
ولو برس تعبیت الصبي باشه،
ولو برس
یاد بگیر، خوب
یاد بگیر، مالیش معلوم نیست،
نه مال. بچه مصنعتی از این بالاتر
اشکال نداره، اما این حالا چون شارع ازش برداشته،
مال به جون بچه بسته نباشه، بل
نباشه، اما برای بچه خیلی چیز نداره که اموال بچه، اموال خودش این کار. آقا بعضی ها مثل اون آقا میگفت که میخواد وجوهات نگیره دیگران رو بزن، خب خودش به زحمت بندازه چون دیگران رو بزن کار مستحبی میخواد بکنه، خودش خونه دل بخوره، خودشون کار انجام بده، نه اینکه به دیگران ضربه بزنه. بله غرض این که انصافا من که تحمل دارم اطلاقات، لاحظ علی اطلاقات، علی اطلاقات داله علی استحباب جمله بین تصرفات مالیه که صدق صلات رحم کده، ها ده اطلاقات تشمل مال سبی غایتو ان تکون ها ده تصرفات مالیه استحبابیه به اشراف الولی، به اذن الولی، به اشراف الولی، به مراعات الولی. انصافا لنا تأملون فی مثل هذه الاطلاقات و تعرضنا على هذه المساله بالمناسبه في كتاب الزكاه موجود هذه المساله از زکات من مال صبی التزام بالاستحباب قلنا انصافا مشكله انصافا لا يخلو عن صعوبه وعن اشكاله و حتى ليس من الاحتياط ان الانسان يتصرف من مال صبی به تصرفات مالی استحبابی. هذه نکته ثالثه. نکته رابعه، اذا فرضنا في امر مستحب شرعا الشارع اجاز ذلك، لاحظوا وهذا الامر قد يكون فيه تصرفات ماليه، فهل هذا الامر يقتضي جواز هذه التصرفات الماليه الاستحبابيه في مال السبيل؟ النقطه الثالثه كانت في الاطلاق، هذه النقطه في الله عنوان خاص مستحب جعله الشارع مستحبا، لكن هذا المستحب قد يقتضي تصرفات ماليه، فنقول بمناسبه ما سمينا بالانسجام القانوني بالتسانق القانوني بالتسانق التشريعي، هل انسجام القانوني يقتضي هذا الشيء؟ التصانف قانونی یقتضی هذا الشيء بان هذا الشيء، یعنی لا يحتاج الى مراعات المصلحه كما هنا ذكر الماتن، لا، هذا يستفاد من اذنش من حكم الشارع، لان الشارع اذا حكم بشيء عادتا لابد ان يحكم بلوازمه. قال على هذا حج؟ قال نعم على هذا حج، يعني يستحب حج الحج بالصبي. اذا كان الحج بالصبي مستحبا فهنا المعنى ذلك انه اجاز لنا، اجاز لنا ان نتصرف في مال الصبي بهذا العمل، لان المفروض انه حج والمفروض ان المتولي الولي والحاضنه، في هذه الروايه الحاضنه، الحاضنه هي التي تتصدى لهذه الامور، وقال ولك اجر، فمستحب الحج يسبق على الصبي، ولذا قلنا في روايه ايما فقد قضى حجه الاسلام، مراد بحجه الاسلام يعني حج تعبدي ليس تمرينيا، فقد قضى حجه الاسلام، العلماء اختلفوا في معنى، يعني هذا الحج مامور به ولو استحبابا، مو ولو استحبابا مامور به، فقد قضى حجه الاسلام به هذا المعنى، يعني الحج على هذا الصبي يكون مأمورا به شرعا لكن استحبابا، وعلى الولي ايضا مستحب. وبما ان السفر عاده يتوقف على مصارف زائده ومع ذلك قال رسول الله حج ولك اجر، نستفيد من هذا ان هذا التصرف الاستحبابي وهو الاحجاج بالصبي مستحب هذا الاستحباب، و لازم هذا هذا العمل مستحب، و نتیجه الاستحباب ان التصرفات الماليه تكون من ماله،
یعنی برای پدر هم از مال بچه
بعد، بله پدر از مال بچه بعد، چون شارع گفته له حج، و شارع هم اجازه داده به پدر این کارو بکنه، هر دو اجازه داده، یعنی به عبار اخرى تلک القاعده بما ان السفر به سبب الولی فیکون المعونه علی، لا السبب ليس السفر ليس بسبب الولي، السفر بحكم الشارع. ما ذكرنا قاعده نكته بما ان السفر بسبب فعل الولي فحينئذ تكون النكته في ذلك هذه النكته، وهي انه به اصطلاح مسالته الصرف يكون لانه مستحب في قضاء حجه الاسلام، والوالد مستحب له، الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فمقتضى هذا الشيء ان نلتزم بانه المال يكون من مال الصبي مطلقا، یعنی به مقدار نفقت الحبر و لان هذا سفر به عنوانه رجح و شارع، هذا سفر به عنوانه و سفر عادتا یلزم نفقات خاصه، هذا مسلح. فمعنى ذلك ان الشارع التزم به هذه النفقات من مال الصبي كبقيه النفقات في حياه الصبي. فهذا الكلام الذي قال سيد ان سفر مصلحه له، حالا مصلحه له اذا لم يكن امر شرعي، اذا كان امر شرعي بعد لا تلاحظ ديچه حسب القاعده المصلحه. فاذا فرضنا في مورد الشارع، یعنی اذا بنینا مثلا الان مو مثلا این واقعا اذا بنینا علا انه لا یصرف من مال سبی فی المستحبات فی التصرفات الاستحبابیه المالیه، حالا آمننا بهی، لیکن هذا تصرف اجاز له الشارع به خصوصه به عنوانه، هذا تصرف فنقول اذا سمح رجح تصرفا و هو قد یلزم، عادتا هم یلزم و قد یلزم به اصطلاح معونتا خاصه به عنوان سفر، حین اذن سبب هذا العمل هو حکم الشارع، الشارع حکم بذاله، الشارع حکم به هذا الشیء ان به اصطلاح یؤخذ الى سفر. فمقتضى القاعده ان نلتزم به مسئلت به اصطلاح ان النفقات تکون من مال صبی لانه هو الذي حکم به ذلك و قال مستحب له حج و لکه اجر. فحینه اذن نلتزم به انه النفقات لان شار رجه حادشه ترجیح و شار معنه لانه جعل ثواب لصبی و جعل ثوابا یعنی للولی ایضا. فمعنى ذلك اصولا انه یؤخذ من مال الصبی في هذه المرحله. هذه نکته رابع صارت النکته الخامسه انه اصولا هذه النکته الخامسه طریق الخامسه طریقه العامه ما نسبتی ان نقول استیاد الحکم من الشواهد الخارجیه. هذا الى الان كنا كان الكلام في اصل هذا التصرف وفي اصل مسألة الحج، لا مع قطع النظر عن الحج يستاد هذا الحكم او يستظهر هذا الحكم من قواعد خارجية روايات يعني احكام اخر مناسبات اجواء عام مناسبات. مثلا جمله من علماء العامه قالوا ان الصبي التعلم الواجب للصبي على الولي ولكن التعلم المستحب على من مال الصبي نفسه. وسابقا بمناسبه في بحث الاخذ الاجره على الواجبات ثم تعرضنا لاخذ الاجره على المستحبات تعرضنا لهذه المساله من كلمات العامه ايضا يعني في القرن الثاني مثلا ذهب جملة منهم بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الصبي الواجبات، يعني بعضهم قال بالصلاح معلوم بالصلاح المراحل الابتدائية في التعليم واجبة على الدولة لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك. اما عموم به اصطلاح مطالب التي ليست واجبه العلوم التي ليست واجبه حين اذن يؤخذ المال من الصد
اگه اینجوری فقط خوندن نوشتن واجبه
خیلی بله چرا مثل الان ابتدایی رو واجب نه خیلی از کشورها هذا الذي مراحل ابتدائيه تدفع الدوله و يكون به صور مجانی، هذا له اصلا في التاريخ الاسلامي اصلا قبل سرات عشر قرن تعرضوا لذلك. هنا هم قالوا كذلك، قالوا كما يؤخذ اجرة التعلم بعد سن البلوغ من مال الولد كذلك اجرة الحج هم تؤخذ من مال الولد. لاحظوا، فهم ارادوا تقريب المطلب في اجواء المساله. هذه هي الطريقه الخامسه. النقطة السادسة فيما نحن فيه، أنا إنما ذكرت لكم لأن السيد اليزدي أشار إلى نقطة واحدة وهي مصلحة الصبي. نحن الآن ذكرنا زوايا أخرى للبحث، حتى فيما بعد إذا أردنا الدخول في هذه الزوايا تنقى هذه الزوايا أيضا. النقطة السادسة في هذا البحث أن نلاحظ ونأخذ ونستأنس لهذا الحب أو نقيس بتعبير بعضهم لهذا الحب بما ورد في النصوص. طبعا النصوص عندنا عند السنة ليس لهم نصوص، نستأنس هذا جاء في الجواهر أيضا، نستأنس لهذا الحب ولو هذه المسألة النفق لم تذكر في شيء من الروايات، لكن استناسا اسم تعبيرنا استناس او به تعبیر هم قیاسا او به تعبیر دقیق تنقیحا للمنات مثلا او استظهارا اسم ماشئت اجتهادا استنباطا ماشئت فعبر، لانه بعض التعابیر شوی قد تكون صعبة على المصطلح الشيعي، لكن بعض التعابیر ليست بذیچ صعوبه من بقیه الروایات. و قلنا الروایات الوارد عندنا الان فی الكفارات و فی الحد، فالطريقة السادسة أن نستأنس. أما عند السنة هذا الطريق ما موجود باعتبار ليس الرواية مسألة الحد ولا مسألة الكفارات. نعم هم تعرضوا للكفارات وقالوا على الولي، لكن لا بعنوان نصوص، حسب القاعدة تعرضوا، القاعدة التي ذكرناها في أثناء النكاح. قالوا أن هذه الأمور بسبب الوصي ولي فيكون المال من الولي لا من الصبي، لكن نحن عندنا في الروايات موجود، قرأنا بعض الروايات، نحن عندنا في رواياتنا موجود أن الكفارات على الولي والهدي على الولي، فيمكن أن يستأنس لهذا الحكم ما دامت الكفارات. معنى ذلك كأنما تأييد لهذه الفكرة، لأن السنة صرحوا بذلك في رواياتنا لا يوجد تفسير، كأنما بما أن الحج تحققه خارجا لا أصل استحبابي شرعا، تحققه خارجا يكون بسبب الولي، فإذا حصل الكفارة أو الهد بل والنفقة أيضا تكون على الولي. فهناك نکات سته الان جمعناها لکن حسب هذه النکات تختلف، قد تختلف النتیجه، و انشاءالله تعالی نحاول بإذن الله تعالی.
پس این میشه حکم علی القاعده، نه که چون بچه نداره یا نمیتونه،
همون قاعده سبب. لکن چرا ما نگفتیم قاعده سبب جدا کردیم؟ چون قاعده سبب اهل سنت گفتن حسب قاعده گفتن، چون نصوص نداریم، ما نصوص داریم، تو نصوص ما تصریح نشده، ما روایت داریم و در روایت ما تصریح نشده، نکته اینه. ولذا گفتیم نستعنس، نقیز، نقیز خب قیاس لا استخده، استیناس او تنقیح المناد او نفهم من الاجواء العام ان مراد الامام بما ان الولی کان سببا لحج صبی فالکفارات علیه ولهدی علیه.
خیلی باریکی
وقتی از قیاس
کردن
این
کار همیکست نیست استفادهش،
بلکه نظام اصحاب خیلی بشه، مثلا مرحوم سید یزدی هم به این راه وارد نشده، چون اگه به این راه وارد شده مطلقا بر ولیه دیگه
تصورش یکم مشکل آخر.
چرا؟
نمیخوام بگم امر قریبیه، یعنی
عرض کردم این نکتهش این است که ما از روایات این استیناس رو بکنیم که اصولا این کارهایی که مربوط به حجه چون ولی آورده و صبی خودش نبوده اینا به عهده ایشونه، وقتی همون قاعده سبب میشه چون ولی سبب بود، وقتی اون قاعده که شارع حکم به استحباب کرد بگیم بله شارع حکم به استحباب کرد، از شارع حکم به استحباب، لکن المهم من حقق العمل خارجم، من اتا بالعمل خارجم،
من کان له الغنف علیه الغرم وارد نشد،
نه هر دو غنم دارن هم ولی هم صبی. بعد اینجا قد اینقدر هر دو ثواب دارن استحقاق دارن.
نه بگن تو میخوای استحقاق ببری یا کفاره رو من
بگیری. خب چرا چه دایی داره؟ اون استحقاق به این معناست که برای خود عمل. الان ان شاء الله المطلب صواب نحن ذكرنا وجوها لتنقيح المساله قبل الدخول في المساله حتى يتبين بوضوح ثم نتعرض لكلمات السنه وبعد ذلك نقرا عبارات الجواهر من باب به اصطلاح اطلاع اکثر بعض تعابیر في هذا المجال من کتاب المجموع ما صار واضح بعد اکتفینا بالمجموع. قال کتاب اصحابنا مراد بها شباب نفقت الصبی فی سفری فی الحج یحسب منها قدر نفقتی فی الحضر من مال الصبی و معلوم معکل و مشرب و فی الزائد به سبب سفر خلاف و کدالک فی کتب اصحابنا نقره انشاءالله فی الجواهر نقل وجهین عن الشافعی تعبیر و ها کدار حکاه فلان و فلان و فلان و قولین ولیکن حکاه ما فلان و فلان وجهین. حالا مصطلح کان فی الکتب القدیمه تستخدم یستخدم هذا تعبیر الان لیسه مقید مثلا یقولون فی المسئله وجوه بل اقوال ها کدار یقولون او فی المسئله وجهان بل قول وجهان یعنی احتمالان نحتمل وجهین قولان انه اضافه فن الاحتمال به کل احتمال قائلا موجود
به فعلیت هم
رسیده لا قائلا موجود تارتا احتمالین موجود ثلاثه احتمالات وجود ثلاثه اربع خمس موجوده لكن اتفقوا على هذا الحكم فهناك یعنی نکته فی کلامه و انه هل فی المسئله قولان واقعا بالفعل ام فی المسئله وجهان. ثم قال و الى المنصوص فی الاملاء مخرجون هذا التعبیر اظنه مراده فی کتاب الاملاء الشافعی هذا الذی منصوص مخرج یعنی قالوا حسب القاعده انا افهم ها که علیه بما انه من اصطلاحات لا اريد الدخول و اتفق الاصحاب علی ان صحیح وجوبه فی مال الولی و ثانی یجب فی مال صبی صار واضح؟ فهنه اذن تبینه به ابن الله تعالی و ثم تفرع لمسئلت بما ان هذه المسئله نذكرها في الجواهر هناك نتعرض ثم هنا تعرض لنکته هذه النکته تناسب ما ذکرنا ولم يذكر المصنف ان القولين مخصوصان بالزائد على نفقه الحضر ولا خلاف في ذلك یعنی به عباره اخرى في كتاب المهذب قال بله و فی نفقت الحج ما یلزمه من الکفاره قولان احده ما یجیهاده فی متن الکتاب لاحظه یعنی کلمات قدماء اصحابهم یعنی علماء سنه لم یقیدوها کذا قالوا مطلقا نفقت الحج علی الصبی و عن الولی لم یقول الزائد علی نفقت السفر شبیه ما ذکرنا به نسبت الى نفقت الحج الى کان من الحاکم رعا الحاکم مسعد هذا کلو من مال الحاکم من بیت المال بل حتی لو کان کبیرن من بیت المال کما فی النصوص هستن فی روایت ها کرده اذا تعطلت الكعبه فعلى الحاكم ان يجبر المسلمين على الحضور في الحج و يكون يدفع لهم من بيت المال و يكون عليهم من بيت المال وقد نقل الاتفاق عليه فلان وكأن المصنف أهمله لظهوره لا لعل واقعا البعض يعتقد بأنه كل نفقة الحج بلا فرق في ذلك ثم الفرق بينه إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين